الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في كفارة الغيبة، ومما ذكره المصنف رحمه الله يتضح وجود خمسة أقوال، وفي الحقيقة أكثر من هذه الأقوال موجود في المسألة. القول الأول أن الكفارة هي الاستحلال خاصة، والدليل على ذلك أمران: استصحاب وروايات. القول الثاني أن الكفارة هي الاستغفار خاصة، الاستغفار للمستغفر، دليله ينحصر برواية حفص. القول الثالث أحدهما، الكفارة أحدهما، إما الاستحلال وإما الاستغفار، والدليل على ذلك الجمع بين تلك الروايات ورواية حفص. القول الرابع التفصيل، النفصل، إذا كانت الغيبة قد وصلت إلى المستغاب حينئذ يجب الاستغفار، لا بد أن يستغفر، عفوا، إذا لم تبلغه لم تصل إليه حينئذ يجب الاستغفار. كذلك إذا بلغته ولكنك كنت غير قادر على الوصول إليه، كان ميتا أو راحلا إلى مكان لا تعلم، فقدته أصلا، أيضا يجب الاستغفار. نعم، إذا بلغته وكنت قادرا على الوصول إليه والاستحلال منه، حينئذ يجب الاستحلال. هذا القول الرابع يعني يحمل روايات الاستحلال، هاي المطلقات اللي تقدمت، يحملها على شرطين، على شخص يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن تكون الغيبة بالغة إلى المستغاب، الشرط الثاني أن يكون قادرا على الوصول إلى المستغاب. بهذين الشرطين تتحدث الرواية عن الشخص المستغاب. قيد المستغيب وجوب الاستحلال على المستغيب بهذين الشرطين، يعني أن صاحب هذا القول صرف هذه الروايات المطلقة عليكم السلام عن صورتين: صورة عدم بلوغ الغيبة إلى المستغاب، وصورة البلوغ وعدم القدرة على الوصول. خاصة هذه الروايات بهذين الشرطين، وأما رواية الاستغفار فحملها وخصها في بشخصين: الذي لم تبلغ غيبته إلى المستغاب، والذي لا يقدر على الوصول إلى المستغاب. هذا هو القول الرابع، وذكره الشهيد الثاني رحمه الله في مقام الجمع بين الأخبار. المصنف رحمه الله في مناقشته لهذا القول يقول أنه هذه الرواية، رواية حفص بن عمر، لو هي تامة سندا لو هي ضعيفة سندا، إذا كانت تامة سندا نعمل بها، ماذا نفعل؟ نفعل كما فعل صاحب القول الثالث، نقول أحدهما هو الكفارة. الطريقة الفنية في عملية الاستنباط في هذه المسألة أن نخصص، أو قل نقدم الأظهر على الظاهر بالطريقة المتقدمة من قبل صاحب القول الثالث، هذا هو الصحيح، أن نعمل بمقتضاه حينئذ. هذا إذا كانت الرواية صحيحة وتامة سندا. أما لو كانت ضعيفة، غير تامة السند، غير نقية السند، حينئذ نطرحها لا نعمل بها، ويكون المرجع هو تلك الأخبار المطلقة التي قالت أن الكفارة هي الاستحلال خاصة، عليكم السلام ورحمة الله. المرجع هو الاستصحاب اللي دل على وجوب الاستحلال خاصة، هذا إذا كانت هذه الرواية غير تامة سندا. أنت يا صاحب القول الرابع راح تشكل على الشيخ المصنف، تقول له: طيب، في حالات عدم بلوغ الغيبة إلى المستغرب، عدم بلوغ، وفي حالات بلوغها وعدم القدرة على الذهاب إليه والاستحلال منه، حينئذ في هذه الحالة، في حالات عدم بلوغ الغيبة، ماذا يجب؟ قلنا إحنا يجب الاستغفار حتى تزول الغيبة. إحنا قدمنا حال، قدمنا حال بواسطته تمحى الغيبة من سجل أعمال المستغيب أن يستغفر. أنت قلت الاستغفار مو واجب في حالات البلوغ وعدم القدرة على الاستحلال. إحنا قدمنا حال، مات صاحبي، أنا عندي حال، أنا صاحب القول الرابع، أستغفر له، هذا يكفي، يمحو الغيبة من سجل أعمالي. وأما أنت أيها المستشكل اللي راح تذهب إلى الاستحلال فقط، في هذه الحالة راح تقول ما عندي كفارة، ما عندي طريق آخر للكفارة، ما أقدر أروح له، يوجب الفتنة ويوجب زيادة الضغائن بيني وبين المستغاب، ما أقدر أروح، فيه مفسدة، أو ميت ما أقدر أوصل له وأطلب البراءة منه، فإذا الاستحلال ما أقدر أسوي، معناها لا يوجد طريق آخر للتكفير. هكذا شلون تقبل يا صاحب القول الأول؟ هكذا يمكن أن نشكل على المصنف الذي لا يقبل القول الرابع، أو أصحاب القول الأول اللي ما يقبلون القول الرابع، هكذا نشكل عليهم. الشهيد المصنف رحمه الله يجاوب، يقول هذا الوجه الذي ذكره الشهيد الثاني لتوجيه هذا القول مو صحيح، متى فليكن الأمر كذلك، وإذا ما في طريق، إذا فد واحد يطلب لواحد فلوس ومات، الدائن مات، هذا المدين تبقى ذمت مشغول، إذا سدد هناك طريق مذكور ومعروف أن يسدد للورثة، أما إذا ما سدد، ما اتبع الطريق المعروف، حينئذ ذمته تبقى مشغولة إلى يوم الدين، فليكن، وإن لم تكن هناك طريقة أخرى للتكفير، الإنسان كن يعرف بنفسه ما يستغيب أحد، إذا استغاب أحد وما قدر يستحل منه تبقى هذه الرقبة مشغولة إلى يوم القيامة. نعم، فإذا هذا الوجه غير تام. نعم، إذا كان المستند إذن للشهيد الثاني هو رواية حفص في هذا التفصيل بهذه الطريقة من الجمعة التي ذكرها الشهيد الثاني، فهو غير تام من عليه السلام ما دام الرواية ضعيفة السند. ولكن توجد روايتان، واحدة منهما مذكورة في مصباح الشريعة، والثانية منهما أظن مذكورة في الكافي. هاتان الروايتان يمكن أن تجعل دليلاً لهذا التفصيل. راح نقرأ هاتين الروايتين، المصنف بس ذكر هاي الحكاية وراح استمر إذ ذهب إلى القول الخامس وهو قوله. هاتان الروايتان لو كانتا تامتين سنداً لأمكن الالتزام، لكن من خلال عبارته اللي راح نقراها لاحقاً المشكلة في هاتين الروايتين هو السند، هي السند غير نقية، قال الروايات كلها في هذه المسألة غير نقية السند، هاي العبارة هم تشمل هاتين الروايتين، وبالتالي هذا القول بالتفصيل ما إلى دليل، قول الشهيد الثاني يبقى بلا دليل. إذا ما عندكم إشكال أنا أقرأ العبارة. خلاف الدوق مالته، لا سيما هو عبر بالمستفيضة، وعند الاستفاضة من قرائني على أقل يعني من قرائن الصدور، دائما يعبر بالاستفاضة وهذا من قرائن الصدور، لعل المصنف لا يرى شهرة، هذا هو المخلص الوحيد يعني حتى ندافع على المصنف، لا يرى شهرة عملية، هناك خلاف طبعا كل واحد من هذه الأقوال وغيرها، أكو أقوال في المسألة، الأقوال في المسألة إن تصنف تجعل ثمانية، لأن تفصيل الشهيد الثاني في الحقيقة جمع بين تفصيلين الشهيد الثاني، قول آخر يجعل الواجب كليهما، الواجب كلا الأمرين، هم الاستحلال هم، المهم الأقوال ثمانية في المسألة، وبالتالي ماكو شهرة عملية في وجوب الاستحلال، يعني ماكو شهرة عملية في العمل بروايات الاستحلال. إلا هذا مخلص إن حتى نفسر عبارة المصنف رحمه الله، وإلا المصنف ما يناقش بالسند مع وجود الاستفاضة، يمكن أن يصححها بالشهرة العملية ويعبر. على كل حال إحنا وصلنا إلى قوله أقول إن صح النبوي الأخير، إشكال المصنف على جمع الشهيد الثاني، على تفصيل الشهيد الثاني، على دليل الشهيد الثاني لقوله إن صح النبوي الأخير رواية حفص، إن صح سندا فلا مانع من عن العمل به. خب نعمل به. كيف نعمل به؟ مو بالطريقة اللي أنت اتبعتها يا شهيدنا الثاني، وإنما بطريقة القول الثالث بجعله يعني الاستغفار طريقا إلى البراءة مطلقا، مطلقا يعني سواء تمكن من الوصول أم لم يتمكن، سواء بلغت غيبته المستغاب أم لم تبلغ، مطلقا في مقابل الاستبراء طريق آخر. كل واحد يقدر يتبع أحد الطريقين لو كانت هذه الرواية تامة سندا، وإلا يعني وإن لم يصح سند حديث حافص ابن عمر، النتيجة تعين طرحه ما نعمل به، والرجوع إلى الأصل مقصود الاستصحاب اللي اعتمده صاحب القول الأول، إلى الأصل وإطلاق الأخبار المتقدمة، الأخبار مطلقة والأصل أيضا نتيجته الإطلاق، نتيجة الأصل الإطلاق والأخبار مطلقة، تقول أن الاستحلال هو طريق التكفير عن الغيبة، تمكنت من الوصول إلى المستاء أم لم تتمكن، بلغته غيبتك أم لم تبلغه. زين يا شيخنا الأنصاري، هذا معناه في موردين ماكو طريقة للتكفير عن الذنب، في موردين، أحدهما من لم يتمكن من الوصول أو لم تبلغ الغيبة إليه، قال وليكن وتعذروا، هذا جواب عن إشكال مقدر أو قل مناقشة للوجه الذي دعا الشهيد الثاني أن يجمع بهذا الجمع بين الأخبار، وتعذروا الاستبراء يعني الاستحلال، تعذروه لأنه ميت أو ما أدري به وين صار المستبى، أو وجود المفسدة فيه في الاستبراء. إذا أقول له لأنه ما واصلت للغيبة، فإذا أقول له هذه ضغائن وفتنة، التعذر أو المفسدة لا يوجب وجود مبرئ آخر غير الاستحلال، لا يبرر أن يجعل الاستغفار طريقا آخر للتكفير، فليكن تبقى ذمتك مشغولة أيها المستغيب إلى يوم الدين. يا أيها المستغيب الآن فكر بطريقة من الأول، ربي نفسك تستغفر الله وهذا، قل له يا ربي رضي عني شو أسوي. نعم هذا طبعا إذا كان الوجه في التفصيل الذي ذكره الشهيد الثاني فقط رواية حفص. المصنف راح يتبرع يقول يمكن أن نجد دليلين يساندان الشهيد الثاني في تفصيله، روايتان، الرواية الأولى رواية مصباح الشريعة التي أمرواها في المستدرك، نعم أرسل بعض من قارب عصرنا النراقي صاحب جامع السعادات رضوان الله عليه، أرسل فهي مرسلة، منقول عن مصباح الشريعة مرسلة عن الإمام الصادق عليه السلام، أنك لاحظوا هذا التفصيل الوارد، هذه نص في التفصيل، نص في التفصيل هذه الرواية، أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، جيد هذا نص في التفصيل، هكذا تفصيله الشهيد الثاني، مع البلوغ فالاستحلال، مع عدم البلوغ فالاستغفار. قال وبحكمه، تلاحظون وبحكمه وبحكم عدم البلوغ عدم القدرة على التوصل إليه، نص في تفصيله أنك عليكم السلام ورحمة الله إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، وإن لم يبلغ المغتاب فاستغفر الله له. خب هذه نص في التفصيل مالت الشهيد الثاني، هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية السكوني التي رواها شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. مشكلة الرواية وين؟ في النوفلي، لأن السكوني قال شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه أن الطائفة عملت بروايات السكوني. تبقى النوفل شلون؟ أكو وجوه أربعة لتوثيقه، إذا تمت واحدة من هذه الوجوه فبها ونعمت، وإلا فهو ضعيف. مختلف فيه هو الرجل، من يقبل رواياته يقبلها على واحد من هذه الوجوه. واحدة من هذه الوجوه هي أن أن الطائفة اللي تعمل بروايات السكوني أيضا تعمل بروايات النوفلي. ليش؟ لأنه أغلب روايات النوفلي طريقها هو السكوني، طريقها هو النوفلي، فهاي الرواية لازمها أيضا العمل بروايات النوفلي. المروية في الكافي في باب الظلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم أحدا، من ظلم تشمل الغيبة، فإن الغيبة ظلم، ففاته. هاي من رجعها ففاته، إذا رجعها المظلوم ففاته المظلوم، يعني الظالم فاته المظلوم، يعني بعد ما يلقى ما يدري بيوين، ففاته المظلوم ما يدري بيوين، مات المظلوم، المستغاب مات أو سافر وبعد ما لي طريقة أحصله. شنو طريقتها ففاته؟ فليستغفر الله له فإنه كفارة له، الاستغفار كفارة له. هاي تصير دليل إلمن في التفصيل، مو التفصيل قال متى يجب الاستغفار، متى تكون أحسنتم، مرة إذا لم تبلغه الغيبة ومرة إن لم تكن قادرا على الوصول إليه، هذا تكون دليل على الجزء الثاني من التفصيل اللي قال بحكم عدم البلوغ عدم القدرة على الوصول، هاي يكون دليل على عدم القدرة على وجوب الاستغفار عند عدم القدرة على الوصول إليه. أما هناك احتمال آخر في الرواية، وهو من ظلم أحدا ففاته، ففاته الظلم، الهاء ترجع، الضمير يرجع إلى الظلم، الظلم المعروف من قوله من ظلم، زين، من ظلم أحدا ففاته الظلم، يعني شنو؟ يعني أن الظلم فات المظلوم، يعني لم يصل إليه، لم يبلغه. إذا اغتبت إنسان ففاتته الغيبة، يعني لم تبلغه، إذا لم تبلغه فاستغفر له. راح يكون مفاد هاي الرواية نفس مفاد الرواية السابقة، يتحدث عن الشق الأول من التفصيل الذي ذكره الشهيد الثاني. وعلى كل حال، على كلا الاحتمالين الرواية صالحة للاستدلال بها، مشكلتها أيضا مشكلة سندية في النوفلي. المصنف ما قال شيء عن الروايتين، قال عندنا روايتين يصلح الاستدلال بهما للشهيد الثاني رحمه الله. شنو رأيك؟ ما ذكر، لكن الآن يتبين رأيه. والإنصاف، هذا هو القول الخامس. طبعا قبل أن أعبر، شوفوا إذا ترجعون لورا، المصنف في عبارته التي قال فيها لكن روى السكوني، هنا لكن روى السكوني إلى قوله قال في كشف الريبة، ظاهر العبارة إذا نتعامل بالدقة مع عبارة المصنف، هذه إشارة إلى قول واحد، إشارة إلى القول، هذه إشارة إلى القول الثالث. إذا نريد نفصل شوية، فالواحد يريد يفصل ويعجبه يفصل، يقول بلي هاي إشارة إلى قولين، القول الثاني والقول الثالث. قوله لكن روى السكوني، هاي إشارة إلى القول الثاني اللي له قائل، ولو صح هذا إشارة إلى القول الثالث وهو أحدهما. زين، والإنصاف، شنو رأيك شيخنا أنت أيها المصنف الكريم؟ المصنف يقول: أما الأخبار في مسألتنا هذه كفارة الغيبة كلها غير نقية السند، كلها، يعني المطلقة التي استدل بها صاحب القول الأول الدال على وجوب الاستهلال، ورواية حفص اللي استدل بها صاحب القول الثاني واستعملها صاحب القول الثالث والرابع، وكذا هاتين الروايتين الأخيرتين، الروايات كلها غير نقية السند. هاي العبارة راح تسقط القول الأول والثاني والثالث والرابع، غاية الأمر. أبو القول الأول كان عنده دليلين على رأيه، على قوله، الأول هو الأصل يعني الاستصحاب، والثاني هو الروايات، فيبقى الاستصحاب موجود. وعليه نقول: إذا كانت الروايات ضعيفة إذن لا يصح لك أن تستدل بالروايات لا على تعين الاستحلال ولا على تعين الاستغفار ولا على أحدهما مخير بينهما ولا على التفصيل. الروايات بعد طلعها من ساحة الاستدلال. حينئذ المرجع بعد ما عندنا دليل اجتهادي دليل محرز، المرجع هو الأصول العملي. في المقام يوجد أصلان عمليان. البراءة ماذا تقتضي؟ تقتضي عدم وجوب الاستحلال وعدم وجوب الاستغفار، لا تعيينا ولا تخييرا ولا تفصيلا. البراءة هكذا، هاي شبهة حكمية شبهة وجوبية، شبهة حكمية وجوبية، والمدار في الشبهة والمرجع في الشبهة الحكمية الوجوبية هو البراءة. أنا أشك أنه إذا اغتبت إنسان هل يجب علي أن أطلب الحلية منه؟ لو لا، البراءة تقول لا. هل يجب علي أن أستغفر له؟ البراءة تقول لا. فالبراءة تقول لا يجب، لا أحدهما، لا كلاهما، لا مخير أبدا، كل شيء مواجه. الاستصحاب، الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول يجب عليك الاستحلال خاصة، لابد أن تستحل وتطلب براءة الذمة. هذا الاستصحاب يحتاج إلى إثبات وجود حق للمستغاب في عهدة المستغيب. أكو حق؟ إذا كان هناك حق، إذا جزمنا وقطعنا وعلمنا بوجود حق للمستغاب في ذمة المستغيب، لابد للمستغيب أن يخرج عن عهدته. زين، إذا استغفر لنفسه المستغيب نشك في خروجه عن العهدة، إذا استغفر للمستغاب أيضا نبقى نشك، إذا استحل من المستغاب في هذه الحالة نقطع بالخروج عن العهدة. ففي حالة الاستغفار للنفس أو الاستغفار للمستغاب نبقى نبني على عدم الخروج. أما إذا طلب الحلية وبراءة الذمة حينئذ نقطع بالخروج عن تلك العهدة. الاستصحاب يقتضي وجوب الاستحلال.
استصحاب يجب،
هذا ما يحتاج. إحنا عدنا قطع بأن فلان ظلم زيدا، حينئذ له حق في عهدته، هذا كافي، هذا الحق يخرج منه.
هذا الحق من جبه؟
هذا الحق بعد ظلمه.
هسأل
قاعد تحكي عن لسان الشيخ الآن، هذا أنت سبقت الشيخ الآن رضوان الله عليه، هو هذا إشكال، هذا إشكال الشيخ الأصلي كان السيد الحائري الله يحفظه في الدرس. إذا فاد واحد أشكل، إذا فاد واحد أشكل والإشكال في ذهن السيد الحائري ذاكر السيد الشهيد رحمه الله، أي يقول له أي السيد الشهيد كان ماخذ من عندك الشيخ الأنصاري رحمة الله على الشيخ الأنصاري. عفوا المولى. فالنتيجة هي يدور الأمر بين الأصلين، البراءة والاستصحاب متعارضة. البراءة تقول لا استحلال ولا استغفار، الاستصحاب يقول استحلال. ماذا نفعل إذا كان الاستصحاب تاما وجاريا، يعني شروط أو أركان موجودة؟ حينئذ ماذا نقول؟ أحسنتم، لأن الاستصحاب مقدم على البراءة، يتقدم عليه. أكو بحث بيناتهم ما هو وجه التقدم، لكنه يتقدم بالنتيجة، تلاحظون؟ لكنه يتقدم. حينئذ ما هو رأيك؟ شيخنا المصنف قال رأيي هو أن الاستصحاب لا يجري، فالبراءة هي المحكمة، هي المرجع. ليش ما يجري؟ لأن الاستصحاب يتوقف على ثبوت حق للمستغاب في ذمة المستغيب، وهذا الحق لا طريق لنا إلى إثباته إلا الأخبار، إلا الروايات. الروايات تثبت هذا الحق، الروايات التي تقول أن من يستغيب شخص آخر يثبت له حق لا يسقط إلا بالإبراء. الروايات هي التي تثبت هذا الحق، هاي الروايات هي التي تجعل الاغتياب من الحقوق التي تحتاج إلى إبراء هاي الروايات هي اللي تجعل مثله مثل الحقوق المالية لا تسقط من دون رضا صاحبها. تلاحظون كيف؟ وهاي الروايات احنا كل احنا الآن قلنا هي غير نقية السند، غير نقية السند، غير تامة السند. إذن كيف نجعل، كيف نثبت وجود حق؟ هذا الاستصحاب يحتاج إلى متيقن، يحتاج إلى يقين. ركن اليقين ماكو يقين، ما عندنا يقين. اللي يثبت اليقين الروايات، والروايات غير نقية السند. وحتى لو كانت تامة السند فإن بعض هذه الروايات لو قلنا بتمامية سندها فإنها غير تامة الدلالة، غير تامة الدلالة. نعم، رواية الكراجكي قالت 30 حق، 30 حق غير تامة الدلالة. هاي الرواية تتحدث عن شيء محبوب اسم الحقوق، مو لازمة. والقرينة على ذلك أن من حق أخوك عليك أن الشيعة أن تعود في مرضه، أن إذا عطس تقول له رحم رح يرحمكم الله. هذني مو واجبات، لكن أشياء محببة تعطي كمالا للإنسان وكمالا للمجتمع. هذه مو واجبة، قام الإجماع على عدم وجوبها. إذن بقرينة السياق نفهم أن هذه الروايات تتحدث عن شيء محبب ومستحب ومحبوب. شيخنا الأنصاري مو رواية الكراجكي ورد فيها أنه في يوم القيامة إذا واحد قصر في هاي الحقوق رح يقضى لصاحب الحق عليه. قال هذا يقضى مو يعني يعاقب، هذا يقضى يعني رح نتعامل، الباري وملائكة الله يتعاملون مع هذا الإنسان المقصر معاملة من ترك حقوق إخوته. هكذا رح يعطونه ثواب أقل، رح ما يتعاملون وياه بالطريقة التي يتعاملون وياها بها مع الشخص الذي سلم الناس حقوقهم وأعضاهم حقوقهم.
سيدنا الشيخ قال الروايات المستفيضة، الروايات المستفيضة من أيدي
بلي غير نقية السن، وين غير نقية السن، ضعيفة بلي،
يعني مستفيضة يعني كثيرة
بلي. هو ذكرها، أشكله والإخوة نفس الإشكال ذكرها، لكن بالنتيجة بلي هذا إشكال، يعني هو يتعامل مع الاستفاضة من قرائن الصدور، يعني هذا إشكال. زين، لا هو يقول غير نقية السن، أي نعم هسه أقول. زين، طبعا لكم حق أن تشكون على المصنف، هذا فتشي غريب. المصنف تتذكرون في الدليل الأول قلنا قياس عندنا الغيبة من حقوق الناس، وكل ما كان من حقوق الناس وجب رفعه بالبراءة، إذن برضا صاحبه. الغيبة إذن لا ترفع إلا بغفران صاحبها. زين، قال الصغرى حقوق الناس عدي عليها دليلين، الروايات والعقل. العقل وين راح؟ العقل يقضي بأن من يستغيب من يغتاب أخوه فقد ظلمه. هذا الحكم العقلي وين راح؟ هذا دليل عقلي وين راح؟ ثبوت حق للمستغاب في ذمة المستغيب مقتضى الدليل العقلي اللي ذكره، ظلمه. هذا وين راح؟ هذا يحتاج لشوية صفنة. المصنف ليش قال ثبوت الحق يقتصر على الأخبار؟ العقلي، العقل يحكم بالظلم، خلاص ما نحتاج للروايات، ما نحتاج، دليل العقل قائم هذا المقدار. بعدين المصنف رحمه الله يجيب
حاكم عليه البراءة الشرعية،
لا أبدا، بالعكس الدليل العقلي متقدم. هذا الدليل العقلي تدرون شلون متقدم؟ هذا الدليل العقلي شنو يثبت؟ هذا الدليل العقلي البراءة الشرعية تقول إذا عندك شك في الوجوب وعدمه أنا أقول بعدم الوجوب. الدليل العقلي شو يسوي؟ يثبت أن هذا حق من حقوق الناس قد سلب، حق للمغتاب للمستغاب قد سلب. هذا المقدار، هذا المقدار إذا ثبت بواسطة الدليل العقلي، يعني العقل ثبت لنا موضوع خارجي أن من اغتاب فقد سلب الناس حقهم وصار حق للمظلوم على الظالم، حينئذ يجي الاستصحاب يقول هذا الحق أنت إذا استغفرت مو كافي، استغفرت لنفسك لصاحب
الاستصحاب.
بلي، هذا الاستصحاب تدرون شنو؟ هذا الاستصحاب موضوعه إلى موضوعه إما واحد وإما مركب. في المقام موضوعه شنو؟ ثبوت حقه. هذا الموضوع مرة يثبت بدليل شرعي، مرة يثبت بالوجدان والحس، مرة يثبت بدليل عقلي. الدليل العقلي هنا ثبت، مو براء. البراءة ما تثبت، ما تثبت عدم وجود حق. البراءة غاية ما تثبتها عدم الوجوب. لاحظوا كيف؟ ما تثبت عدم وجوب حق، هذا مو موضوعها. قال والإنصاف أن الأخبار، هذا القول الخامس السير، الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند، الروايات ضعيفة سندا. طبعا هنا علامة استفهام على المصنف رحمه الله، باعتبار أن الدعاء 39 تام السند، ليش نقول كلها غير نقية؟ إلا إذا كان عنده نقاش دلالي فيه، مقصود ما غير الدعاء. وأصالة البراءة، يدور الأمر إذن بين أصالة البراءة والاستصحاب. وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال والاستغفار، لا يجب أي واحد منهما، لا تعيينا ولا تخييرا ولا تفصيلا. وأصالة أصالة البراءة، وأصالة بقاء الحق يعني الاستصحاب، استصحاب بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح يعني المستغاب على المغتاب بالكسر على المستغيب، تقتضي عدم الخروج منه، من هذا الحق الذي ثبت للمستغاب، إلا بالاستحلال خاصة، فقط بطريقة واحدة هي الاستحلال. إذن هذان أصلان عمليان متعارضان، الاستصحاب يقول يجب الاستحلال تكفيرا لك عن الغيبة. خب أنت رأيك، قال رأيي هو يقدم البراءة، الاستصحاب مو تام لأن الركن الأول فيه مو ثابت، لكن المثبت لكون الغيبة حقا أنها من الحقوق، من حقوق الناس، أنها حق للناس، بمعنى وجوب البراءة إفراغ الذمة منه عن طريق رضا صاحب الحق، وجوب البراءة منه، ليس إلا الأخبار غير نقية السند، ما عندنا غيرها، بس هي هذا. شيخنا وين الدليل العقلي؟ مو أنت قلت عندنا دليل عقلي الظل. فإذا الاستصحاب ما يجوي، الركن الأساسي في الاستصحاب ما موجود، مع أن السند، خب هذه الأخبار حتى لو تممناها سندا غير تامة دلالة، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة دلالة، وبالتالي لا تدل على وجوب هذه الحقوق، نحملها على نوع، نحمل هذه الحقوق المذكورة في هذه الروايات في هذه على نوع من الحقوق التي لا يجب الاستبراء منها وطلب البراءة من صاحبه، لا لا، فشيء محبب يجب كمال النفس أو كمال المجتمع. ليش دلالتها ضعيفة لا تدل على وجوب الحقوق؟ لذكر حقوق أخرى في الروايات، هذه حقوق أخرى، التشييع، تشييع الجنازة، عيادة المريض، من هذا القبيل.
إذا كانت سند نقي،
أي
خبر روايتين وقلنا دلالتهم واضحة،
لكن هو المصنف رحمه الله يقول حتى لو أن بعضها كان تام سندا مثل رواية الكراجكي، مقصودة بالكلام هنا رواية الكراجكي، هاي الرواية ذكرت 30 حق، قال لو كانت تامة سندا دلالتها مو تامة، فما كان تام، ما كان تاما سندا دلالتها مو تامة، وما كان تام دلالة سندها مو تام. شو لاحظوا مثلا عندنا الصحيفة السجادية تامة سندا، لكن المشكلة في الدلالة، الإمام دعا ودعاء الإمام لا يدل، هو فعل أنت لا يدل على الوجوب، يدل على المحبوبية الأعم من الواجب والمستحب. هاي الرواية اللي أشكل عليها الآن بالتمامية بعدم تمامية الدلالة رواية الكراجكي، شوفوا لاحظوا لذكر حقوق أخرى في الروايات لا قائل بوجوب البراءة منها، إذن وحدة السياق مع تلك الحقوق غير الواجبة أنها نحمل حتى هذا الحق، حق الغيبة، على الاستحباب، أنه يستحل منه، هذا بنحو الاستحباب مو أكثر. لاحظوا
زين، مبنى بالروايات السكون يعني ضعيف، يعني
كأنه النوفلي ضعيف، كأنه النوفلي ضعيف عند من عبارته يستفاد هذا المعنى،
يعني الاستفادة يعني خصوصا هو ما يعمل بال، يعني راح تكون هذه الرواية ضعيفة من باب الإطلاق والتخييد، وهذه الرواية اللي بيها مستثنيات
لا أصلاً هاي الرواية راح تكون هي الأصل، لأن هاي الرواية تدل على أن الغيبة بعد من الحقوق المستحبة ترك الغيبة كحق، حق مو مع يعني مو هي لا شيء مقصودي، يعني هذه ترك الغيبة في الحقيقة راح تصير من تلك الحقوق التي الغيبة حرام، لكن لو وقع فيها إنسان هل عليه أن يذهب إلى أخيه ليطلب الحلية منه؟ لا، هذا بنحو الاستحباب نعم، أما بنحو الوجوب لا. هذا منين نستفيده؟ من رواية الكراجكي. هاي رواية الكراجكي إذا استفدنا من هذا المعنى بعد كل الروايات اللي بيها هذا المعنى نفهم منها أن هذا الحق حق لا يجب الاستبراء منه، نعم محبب الاستبراء منه، راح هذا الإشكال يسري إلى كل الروايات الأخرى. إذا رواية من عندها افتهمنا منها هذا المعنى ليش الرواية فليستحللها، بمعنى مستحب له أن يستحللها مو واجب عليه، مثل ما إذا عطس مستحب له أن يقول يرحمكم الله، هذا هم كذلك.
يعني الاستحلال مستحب السنة ونحن الاستغفار له؟
لا، الاستحلال كلامنا في الاستحلال فقط، أما الاستغفار لا، إلا إذا احتملنا وجوبه بالإضافة إلى الاستحلال، فالاستصحاب يثبت هذا الوجوب، أبين إن شاء الله. ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليه الحق كما في رواية الكراجكي، وهنا نقدر نقول للمصنف آخر القضاء يفيد الوجوب في الحقوق، قال لا، القضاء معناه المعاملة معه، مع الذي يقضى عليه، مع الذي سلب الحق، مع المغتاب، معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن، هذا هو المقصود بالقضاء. هذا مو معنى كون الحق واجب، لا، يعني ما يعطونه مقدار أكثر من الثواب، ما يتعاملون يا تعامل جيد جدا، لا يتعامل أقل. لا العقاب، المقصود القضاء أنه يقضى عليه بمعنى يعاقب، لا العقاب عليها، كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي. فالقول إذن نتيجة المصنف، لاحظوا النتيجة، فالقول بعدم كون الغيبة حقا للناس، بعدم كون الغيبة أو عدم الغيبة حقا للناس، شنو معنى حق للناس؟ بهذا المعنى، بمعنى هذا بمعنى هذا تفسير، هذا وصف للمنفي. لو كانت حق للناس معناها يجب البراءة منه من هذا الحق، كما هو الحال نظير الحقوق، كما هو الحال في الحقوق المالية حيث يجب البراءة منها. لا، الغيبة ليست كذلك، هذا القول بعدم كون الغيبة من قبيل الحقوق المالية تحتاج إلى البراءة لا يخلو من قوة عن قوة، هذا هو رأيي. لكن وإن كان الاحتياط في خلافه هذا استحبابي، احتياط استحبابي لأنه مسبوق بفتوى فهو احتياط استحبابي، بل لا يخلو، هذا فاعل لا يخلو، ما هو؟ أفهم للعبارة أن فاعل لا يخلو هو الاحتياط، وإن أرجع في كلمات كثير منهم إلى القول بوجوب الاستحلال، لا بل لا يخلو، مو قال الاحتياط استحبابي، قال بل لا يخلو، يعني أنا أوجب الاحتياط، راح يصير وجوب للاحتياط في المقام، بل لا يخلو عن قرب هذا الاحتياط، هذا الاحتياط احتياط وجوبي، هذا احتياط واجب. ليش؟ يقول لي كثرة الأخبار، من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها من الغيبة، وأي الروايات دلت على ذلك مستفيضة، بل اعتباره من جهة كثر، بل اعتبار سند بعضها عجيب، رجع المصنف، رجعنا وصحح سند البعض، ولعل المقصود هو دعاء الصحيفة أحسن دعاء. إذن الاحتياط واجب في المقام، لابد من الاحتياط. نعم، درجات الاحتياط الواجب ما هي؟ راح يبين احتياط مستحب في داخل الاحتياط الواجب، والأحوط هذا احتياط استحبابي في داخل الاحتياط الواجب. الأحوط الاستحلال إن تيسر، وإلا إن لم يتيسر الاستحلال لمفسدة الفتنة أو لعدم القدرة على الوصول إلى المستغاب فالاستغفار للمستغاب. غفر الله لمن اغتبناه ولمن اغتابنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. طبعا البعض يمكن، أنا الآن قلت هذا الاحتياط والأحوط الاستحلال هذا احتياط استحبابي في داخل الاحتياط الواجب، يمكن أن نقول لا، هذا والأحوط هذا هم احتياط، بيان للاحتياط الواجب. الاحتياط الواجب عند المصنف الاستحلال إن تيسر والاستغفار إن لم يتيسر الاحتياط الاستحلال. والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليك.
بالنهاية سيدنا
احتياط واجب
عند قول التفصيل.
هذا من نحو الاحتياط.
اللي تيسر الاستحلال فالاستحلال.
أي بلي. هذا إذا طبعا هنا نكون شوي رادلها صفنا العبارة. يعني المصنف رحمة الله عليه ابتداء كإفتاء كفتوى كرأي نهائي هو يقول بالقول الخامس البراءة هي المرجع، البراءة هي الأصل العملي الجهل، فإذا لا يجب لا الاستحلال ولا الاستغفار. نعم تبقى بعض الرواية، تبقى عندنا هواي روايات دلت على الاستحلال وهاي روايات مستفيضة، شلون نغض النظر عنها كلها؟ هاي الرواية على الأقل توجب تدعونا للحكم بالاحتياط الاستحباب، أن نحتاط استحبابا. تلاحظون كيف لوجود هذه؟ بعدين ترقى قال بس بعضها تام السند، وبالتالي إذا تام السند عندي مناقشة دلالية فيها. مع ذلك تجعلنا هذه الروايات التي فيها ما هو تام السند وإن ناقشنا دلالة فيها نحكم بالاحتياط الوجوبي، نوجب الاحتياط. هذه إلى حد ما صار احتياط في كلام المصنف واجب. عند عبارة أن الأحوط هو الاستغفار الاستحلال وإلا فالاستغفار، هاي العبارة نعم مفادها التفصيل الذي ذكره الشهيد الثاني. هذا الاحتياط لو احتياط استحبابي لو احتياط وجوبي شلون يصير؟ إذا احتياط وجوبي يصير العبارة واضحة، يعني هذا الاحتياط الوجوبي فسره المصنف لاحقا. هذا الاحتياط الوجوبي اللي قال الأحوى لكن لا يخلو عن قرب فسر، قال هذا الاحتياط معناه أنه تستحل وإلا فتستغفر. إذا كان احتياط استحبابي يعني يجب الاحتياط عليك، لكن الأحوط إذا استحبابا إن لم تقدر أن تستحل فعليك أن تستغفر للمغتار، الأحوط استحباب لك ذلك. هذا اللي قلت الاحتياط الاستحبابي الأخير هو أنسب وأسلم، لأنه بالاستغفار ما عندنا إلا رواية واحدة ضعيفة السند من أكثر من راوي، ضعيفة السند في أكثر من راوي، فهو احتياط استحبابي. اللي خلى المصنف يحكم بالاحتياط الوجوبي هو وجود الروايات الكثيرة وبعضها تام السند، وإن كان عنده مثلا خدشة، طبعا لم يخدش دلالة في دعاء الصحيفة السجادي، لم يخدش دلالة إشكال سندي، وبعدين قال بعضها تام من السند. شوي عبارة المصنف هنا بها إنه يعني لابد أن يقول بالإشكال الدلالي، إذا ما قال بالإشكال الدلالي ما يصير رواية تامة سندا ودلالة، لازم يفتي بوجوب الاستحلال. إذا قال بالإشكال الدلالي يكون لا، ليش لا دلالة مو تامة،
شكك بالدلالة،
إذا شكك بل أما إذا ما شكك بالدلالة ما يصير بعد، لازم يفتي.
وفي كل الأحوال من جاب رواية السكون